بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلي على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فاليوم معنا الدرس التاسع من شرح كتاب التوحيد للشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وقد توقفنا عند قوله رحمه الله:
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين. أما بعد، قال شيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله.
هذا الباب أورده المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد، لأن المؤلف ذكر لأن المؤلف رحمه الله ذكر هذا الباب، لأن هذا الباب مهم في التوحيد، لأن التوحيد قائم على محبة وخضوع وتذلل، فها هنا محبة القلب لله عز وجل واجبة، وهي من أساس التوحيد. ولذلك المحبة تنقسم إلى أربعة أقسام. إذا عرفناها عرفنا لماذا أورد المؤلف رحمه الله تعالى هذا الباب في هذا الكتاب. يقول المؤلف رحمه الله في تفسير سورة الفاتحة، يقول: المحبة تنقسم إلى أربعة أقسام. الأولى محبة شركية، وهم الذين قال الله عز وجل فيهم: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. يعني هؤلاء الذين يعبدون هذه الأصنام يحبون هذه الأصنام كحبهم لله سبحانه وتعالى، فيكون حبهم لله مساو لحبهم لهذه الأصنام. أو يكون معنى الآية: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، يعني كما أن المؤمنين الموحدين يحبون الله، فإن هؤلاء المشركين يحبون آلهتهم. ولذلك قال جل وعلا: والذين آمنوا أشد حبا لله. لماذا؟ لأن الموحد يحب إلها واحدا، بخلاف الذي جعل حبه مقسم بين إله وبين صنم يعبده. فلذلك محبة المؤمن الموحد محبة خالصة لا يجعل لله عز وجل فيها شريك. هذه المحبة للنوع الأول، محبة الشركية، وهم الذين ذكرهم الله عز وجل في آية البقرة، وبوب المؤلف رحمه الله تعالى باب المحبة على هذه الآية. النوع الثاني حب الباطل وأهله، حب الباطل وأهله، وبغض الحق وأهله، وهذه محبة محرمة، محبة محرمة، وهي محبة المنافقين. فتجد المنافق يحب الباطل ويحب أهل الباطل ويناصرهم ويواليهم، وتجد يبغض الحق وأهل الحق، وهذه خصلة من خصال النفاق. المحبة الثالثة هي محبة طبيعية، محبة الوالد لولده، والوالد والرجل لأمه وأخته وأخيه وزوجته وعشيرته، هذه محبة طبيعية، هذه مباحة، هذه محبة مباحة لا مانع منها. النوع الرابع اللي هي محبة أهل التوحيد وأهل الطاعة والسنة والاستقامة، وبغض أهل الشرك والبدعة والمعصية، وهذه أوثق عرى الإيمان، وهي محبة واجبة. المؤلف رحمه الله تعالى ذكر في الباب الذي قبله باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء وباب ما جاء في التنجيم. لما ذكر باب الاستسقاء بالأنواء، ذكرنا في الدرس الماضي أن هذه نعمة من الله عز وجل اللي هو المطر. ولما ذكر النعمة وذكر أن نسبة النعمة ينبغي أن تكون لله سبحانه وتعالى، ذكر بعد ذلك باب المحبة. لماذا؟ لأن أولى من يحب هو المتفضل بالنعم، ولأنه المنعم بالنعم هذه الكثيرة من هو؟ الله عز وجل. ولأن القلوب قد جبلت على حب من أحسن إليها، وأي أحد أعظم إحسانا من الله عز وجل؟ هل يوجد أحد أعظم إحسانا من الله؟ لا. الله يحسن على عباده بهذا المطر والغيث والرحمة، وبهذه الأرض التي هي تحت تصرفه، وبما أعطاهم من الصحة والعافية والأعضاء السليمة، وما أعطاهم من النعم الكثيرة التي لا تحصى في الأرض أو في السماء أو في البحر، وإن تعد نعمة الله لا تحصوها. والقلوب جبلت على حب الأحسن إليها. قلب البشر في طبيعته، القلب الحي وهو القلب الميت صلى الله عليه وسلم، يحب من أحسن إليه في أي شيء، فكيف بالمحسن جل وعلا؟ ولذلك تناسب أن يذكر باب المحبة بعد باب الاستسقاء بالألواء، لأن المنعم المتفضل الذي تحبه القلوب هو الله عز وجل. وهذا الباب باب المحبة باب مهم وعظيم، لأن لا يمكن أن يصرف الإنسان عبادته لصنم أو حجر أو قبر أو غير ذلك إلا بعد محبته وتعظيمه في قلبه. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: محركات القلوب ثلاثة، الحب والخوف والرجاء. هذه محركات القلوب، يعني اللي يحرك قلبك للفعل أو للترك ما هو؟ أما الحب. لماذا الرجل يطيع والديه حتى لو كان كافرا؟ هو رجل كافر وهو مسلم، أمره الله بطاعة والديه، رجل كافر لماذا يطيع والديه؟ محبة بهما لعظم إحسانهما عليه، فتجد المحبة تحركه لأجل الفعل. لماذا الطالب مثلا يجتهد في الدراسة أو لا يغيب عن الحصة؟ خوف من والديه أو خوف من المدرسة. تجد أن الذي منع من أشياء أو دفع لأشياء هو الخوف. لماذا الإنسان مثلا يجتهد في أمر في عمله رجاء أن يعطى المال أو يرقى في الوظيفة؟ ولذلك تجد هذه ثلاثة أمور هي تحركك للعمل. ما من عمل تعمله إلا يحركك شيء من هذه الثلاثة. وإذا كان الإنسان يعبد الله عز وجل يكون بين هذه الثلاثة، يحب ويخاف ويرجو، يحب طاعة الله عز وجل ويحب الله، فلذلك يفعل ما يحبه الله. ولو كان هذا المحبوب شاقا على النفوس، هذا الرجل الذي يصوم في نهار رمضان مع شدة الحر والجوع والعطش، لماذا يفعل هذا؟ محبة لله عز وجل وطاعة الله جل وعلا وخوفا من عقوبته ورجاء لثوابه جل وعلا، فتجده على هذه ثلاثة أمور. ولذلك يقول العلماء: الإنسان يعبد الله عز وجل على الخوف والرجاء، والخوف والرجاء كالجناحين للطائر، والرأس هو المحبة، تجده يخاف ويرجو. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. لكن الإنسان يمشي في هذه الحياة على أي جناح؟ المحال الخوف ولا الرجاء؟ الخوف والرجاء، لأنه ما يستطيع أن يطير إلا بالخوف والرجاء، ومن غير محبة كالطائر الذي قطع رأسه. لكن قد يغلب أحد الأمرين في وقت معين، مثل نقول إذا فعل المعصية فإنه يغلب جانب الخوف حتى يبتعد عنها، إذا فعل الطاعة يغلب جانب الرجاء حتى يطمع في فضل ربه، وهكذا في بقية الأمور. يقول الشيخ رحمه الله: وأعظم هذه المحركات هو المحبة. أعظم محركات القلوب المحبة. تجد الإنسان مثلا يفعل طاعة لله عز وجل أو طاعة لوالديه وليس هناك عقوبة، مثل والده قال له، ما قال له شيء، قام هو نفع والده في أي أمر، والده لن يعاقبه إذا ما فعل هذا الأمر، لكن الذي حمل على هذا الفعل ما هو؟ محبة والده وخدمة والده، فتجد محبة المحرك، خلاف مثلا الطفل تجده يخاف أكثر مما يحب، وقد يحب أكثر مما يخاف هكذا. فهنا هذا الأمر اللي هو باب المحبة باب عظيم، باب عظيم، لأنه هو الذي يجعل الإنسان يفعل حتى ما يشق على نفسه، فيصوم رمضان مع شدة الحر، ويصلي مع شدة التعب، ويدفع الزكاة مع أن المال حبيب وقريب للروح، ويدفع الصدقات الكثيرة لأجل محبة الله سبحانه وتعالى وطلب رضوانه. فلذلك هذا الباب باب مهم في كتاب التوحيد. يقول ابن القيم أيضا من الأمور المهمة، يقول: محبة النافعة ثلاث، والمحبة الضارة ثلاث. المحبة النافعة ثلاثة أمور: الأول محبة الله، والثاني محبة في الله، والثالث محبة ما يعين على طاعة الله. الأول قلنا محبة الله هي الأساس الدين وأساس التوحيد، لأن الذي يكره الله عز وجل هذا ليس بمسلم، فلا بد من الأساس اللي هو محبة الله عز وجل. الثاني محبة في الله، وذاك من السبع الذين يقول لهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه تفرق عليه. قال الله عز وجل في الحديث القدسي: وجبت محبتي للمتحابين فيه. هذه محبة في الله. الأمر الثالث قلنا محبة محبة ما يعين على طاعة الله. أي أمر يعينك على طاعة الله تحبه. أنا أحب أخي في الله لأنه أخ لي في الله، ولأنه يعينني على طاعة الله فتزداد محبتي له. أحب هذا المجلس لأن هذا المجلس ينفعني في علمي في ديني، وينفعني في تعلم ما ينفعني، فأنا أحب هذا المجلس. أحب هذا الكتاب لأن هذا الكتاب ينفعني في التفقه وفي التعلم، وهكذا أحب شيء يعين على طاعة الله. الثلاثة التي هي الأمور التي تضر ولا تنفع، يقول ابن القيم: الأول المحبة مع الله كمحبة المشركين لآلهتهم، يحبون آلهتهم مع الله عز وجل. الثاني محبة ما يبغضه الله، فتجد مثلا يحب آلات الله والطرب، وتجد يحب المحرمات أو التبرج والسفور أو يحب المنكرات الظاهرة، هذه محبة ضارة للعبد تضره في الدنيا والآخرة. المحبة الثالثة الضارة قال: محبة ما تقطع محبته عن محبة الله أو تنقصها. محبة ما تقطع محبته عن محبة الله أو تنقصها. تجد مثلا يحب أشياء مباحة، لكن هذا الشيء مباح قد يقطع عن محبة الله، يلتهي في مباح فتفوته الصلاة. هذا أحب شيئا قطع عن محبة الله التي هي عبادة من العبادات. هذه الأمور تضر الإنسان، وهذه يدخل فيها المحرمات، يدخل فيها حتى المباحات. يعني أي مباح يقطعك عن الله هذا محبته ضارة، لا تحبه لأنه يضر. قد يحب أن يفعل فعل أو يلعب رياضة معينة أو يفعل شيء مباح مثلا، يخرج لأي مكان، لكن هذه المحبة تقطع عن محبة الله، تكون محبة ضارة لأنها منعته من شيء يحبه الله سبحانه وتعالى، تفوته الصلاة مثلا، أو يحب المال لكن هذا المال يؤدي به إلى البخل والشح عن أداء الزكاة والصدقات، وقد يحب مثلا شيء معين فيمنع من مما يحبه الله سبحانه وتعالى. ومدار الخلق على هذه الأمور الستة. نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله قال: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا. تقدم أن الند النظير والمثيل، ويحبونهم كحب الله، ذكرنا أنهم يحبونهم يحبون آلهتهم وأصنامهم كما يحبون الله، أو يكون المعنى يحبونهم كما أن المؤمنين يحبون الله فهؤلاء يحبون آلهتهم. نعم.
وقوله: قل إن كان آباؤكم، إلى قوله: أحب إليكم من الله ورسوله، الآية.
في قوله عز وجل قال: وقوله قل إن كان آباؤكم، إلى قوله: أحب إليكم من الله ورسوله. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها، زين، أحب إليكم من الله ورسوله جهاد في سبيله فتربصوا. هذه الأمور الآباء والأبناء والإخوان والأزواج والعشيرة والأموال، زين، والتجارة والمساكن، هذه ثمانية أمور. هذه قال الله عز وجل: أحب إليكم من الله ورسوله فتربصوا. لماذا؟ لأن هذه الأمور الثمانية إذا قدمت على محبة الله ورسوله كانت وبالا على العبد. الإنسان من طبيعته يحب والديه وعشيرته وأقرباءه وإخوانه، يحب المساكن، يحب الأموال، لكن هذه الأمور إذا كانت أحب إليك من الله فإنها تضرك. كيف أعرف أنها أحب إلي من الله؟ إذا ترك طاعة الله لأجلها، هذا دل على أنك تحبها أكثر من الله. الإنسان الذي يلتهي بها بأمواله أو أبنائه أو بعشيرته أو بزوجته أو بوالده أو بأقاربه ثم يترك الواجبات ويفرط في ما أوجب الله عليه، هذا دليل على أنه قدم محبته على محبة الله. فهذا يحذر الله عز وجل ويتوعده أن هذا أمر عظيم. والمحبة الصادقة تحمل العبد على تقديم أمر الله على كل شيء. ولذلك في آية الامتحان قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. فعلامة محبتك لله ومحبتك للرسول عليه الصلاة والسلام تقديم أمر الله وتقديم أمر الرسول على كل شيء، على كل شيء. والدعاوى لم يقيموا عليها بينات فأصحابها أدعياء. والذي يدعي أنه يحب الرسول ثم يعصي الرسول وكل ما أمر الرسول بأمر خالفه، هذه دعوة كاذبة، دعوة كاذبة. لو كنت صادقا في حبه لا طعته، إن المحب لمن يحب مطيعه. هذه في العقل معروفة، الإنسان يدعي أنه يحب شخص وكل ما قال هذا الشخص افعل كذا قال لا ما أفعل، وإذا أمر بأمر ما فعله، وإذا نهى عن شيء فعله، هذا يحبه. يعرف الإنسان أن المحبة هذه دعوة زائفة، ولذلك الواجب على العبد أن يقدم محبة الله على محبة كل شيء من الخلق ومن هذه الدنيا. نعم.
عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. أخرجه.
قوله لا يؤمن أحدكم، هذا علامة على أن هذا فيه نفي الإيمان الواجب، يعني هذا نفي الإيمان الواجب وليس نفي كمال الإيمان، لأن إذا قلنا نفي كمال الإيمان يكون فعل هذه المعاصي لا يضر الإيمان كما تقول مرجئة، وإنما هذا نفي الكمال الواجب، يعني هذا انتقص إيمانه وهو مرتكب لذنب. هو أن الإنسان لا يؤمن الإيمان الكامل التام إلا أن يكون الرسول أحب إليه من والده من ولده ووالده والناس أجمعين. إذا قدمت محبة الرسول على ولدك ووالدك وعلى كل أحد من الناس فهذا دليل على أنك كامل الإيمان تام الإيمان مع فعل بقية الواجبات. لكن أن تقدم محبة الخلق على محبة الرسول عليه الصلاة والسلام هذه محبة ناقصة. والمراد في قول لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه، المراد ليس حب الطبع، المراد هنا بالحب الاختيار. حب الاختيار المستند إلى ماذا؟ إلى الإيمان بالرسول عليه الصلاة والسلام والتصديق بنبوته والإقرار بفضله. لأن أعظم الخلق فضلا علينا من؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. أخرجنا من الظلمات إلى النور، هدانا الله عز وجل به إلى الطاعة والسنة والخير، وما نحن فيه من جميع الخيرات هو بدعوة رسولنا عليه الصلاة والسلام ودخولنا في هذا الدين. ما تجد من لذة الإيمان وحلاوته والاستقرار والراحة النفسية وطمأنينة القلب وغير ذلك من مناقب الإسلام كان بدعوة هذا الرسول، فلذلك تحبه لأنه منعم عليك بهذا الأمر. ومن الإقرار بنبوته والتصديق برسالته أنك توالي وتحبه وتناصره عليه الصلاة والسلام لأنه أتانا بكل خير. ووجه الدلالة من الحديث ظاهر في تقديم محبة الرسول، ومحبة الله أولى من محبة الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم.
ولهما عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود بالكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. وفي رواية: لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى إلى آخره.
قال رحمه الله: ولهما، يعني للبخاري ومسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، يعني هذه الثلاث خصال إذا وجدت في المرء فإن هذا علامة على أنه يجد حلاوة الإيمان. ما هي حلاوة الإيمان؟ حلاوة الإيمان استرداد الطاعة، استرداد الطاعة هذه حلاوة الإيمان، وتحمل المشاق. إذا استلذ الطاعة وتحمل المشاق تحمل المشاق وآثر ذلك على أغراض الدنيا هذا يجد حلاوة الإيمان. فهنا أمور: أنه يستلذ الطاعة، يتحمل المشاق، يقدمها على أغراض الدنيا، هذا يجد حلاوة الإيمان. يعني إذا كان الإنسان ترك أمر من أمور الدنيا المباح لأجل حضور درس هنا يجد حلاوة الإيمان، بخلاف الرجل الآخر اللي فاضي وقال آه خلني حضر الدرس أشوف إيش عندهم. الأول يجد لذة، لماذا؟ لأنه ترك شيء محبوب إلى نفسه لأجل أمر شاق على النفس. الثاني لا، يمكن ما يجد حلاوة الدرس ولا طعمه لأنه جاي تذوق، ما هو جاي عطش ومحتاج لهذا الشيء، واضح؟ فكلما تركت أمور الدنيا وملاذها وتركت الناس في لهوهم يقول تعال والله عندنا جلسة وعندنا روحة وطلعة ودخلة وكذا وتقول والله بحضر الدرس يا ولد تعب عليك وكذا وكذا، يصير عندك الآن منازعة في كون هذا شاق الدرس أما الطلعة فيه وناسة. هذا إنسان، هذا شيء يمنعك من أغراض الدنيا ولذاتها، هذا لا، هذا هو الدنيا ولذاتها. هنا تجد اللذة، تستلذ في الطاعة لأنك تحملت المشاق. ها هذه الأصناف الثلاثة وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواه. إذا قدم محبة الله ومحبة الرسول على كل محبة هنا يجد حلاوة الإيمان. كيف؟ والله أولادك أو والدك أمرك بمعصية فقدمت طاعة الله على معصية على طاعة الوالد، هنا تجد اللذة. طاعة الولد تجد اللذة، طاعة الزوجة، طاعة الأصحاب والقرناء، هنا تجد اللذة لأنك تركت ما يحبونه وما تحبه من موافقتهم لأجل أمر قد يكون شاق على النفس. الثاني قال وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله. تحب رجل، هذا رجل تحبه لله، هنا تجد لذة الطاعة. كيف أعرف أني أنا أحب هذا الرجل لله؟ يقول يحيى بن معاذ رحمه الله المحبة في الله لا تزيد في البر ولا تنقص بالجفاء. هذا ضابط المحبة في الله، أنها لا تزيد في البر. والله أنا أحبك في الله، ليش الرجل هذا ما شاء الله كل أسبوع يعطيني هدية، هذه ما هي محبة في الله، هذه محبة في العطاء. هذا يا أخي أنا أبغضه في الله، ليش؟ إذا المرء ما يسلم عليه، لا هذه ما هي محبة في الله، لأن هذه محبة بالسلام. حتى لو كان ما يمر ما يسلم عليك أو لقيت منه جفا، لكن تعلم أنه صاحب دين وطاعة تحبه. صعب على نفسه ولا مو صعب؟ صعب، لأن رجل يمر عليك ممكن ما يسلم عليك، ولا رجل جاف معك، ولا رجل مثلا ما تفضل عليك بشيء ولا أعطاك بشيء، مو عادية معك، خلاف صاحبك الذي يعطيك مثلا وكذا. أيما تحب أكثر في الله؟ ها الأكثر صاحب الطاعة، سواء هذا وهذا، لكن الناس تدفعك إلى محبة من يعطيك بخلاف محبة من لم ترى منه شيء. ولذلك الإنسان يجد هذه اللذة متى؟ يحب علماء ما رآهم في حياته، وتجد يذب عن أعراضهم ويدافع عنهم، وبينه وبينهم مدن وقرى، ليس بينه وبينهم لا حسب ولا نسب، بل علماء ماتوا من قرون يحبهم ويدعو لهم. لماذا؟ لأن بينه وبينهم هذا الدين. يقول الإمام أحمد رحمه الله ستة أدعو لهم في السحر، وذكر منهم الشافعي. الشافعي مات رحمه الله، لكن كان أحمد رحمه الله يستمر في دعوته للشافعي رحمه الله. لماذا؟ محبة في الله، أحسن إليه في العلم وتعليمه ونصحه وإرشاده، فبقيت هذه المحبة في قلبه حتى بعد وفاة الشافعي رحمه الله. فهذا ضابط المحبة في الله عز وجل. وتعرفون فضلها في السبع الذين يظلهم والحديث الذي ذكرناه قبل قليل، أنه وجبت محبة الله لهذا الصنف من الناس. قال وأن يكره أن يعود بالكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. رجل يخير بين أنك تعود للكفر أو تقذف في النار، فيختار النار. هذا يجد لذة الإيمان. لماذا؟ لأنه مات لأجل هذا الشيء. ولا يمكن الإنسان أن يموت لأجل شيء يكره، وإنما لشيء يحبه وقد قدم محبته على كل شيء. وذاك يقول ابن القيم رحمه الله في الرجل الذي يدعى للصلاة فيقول لا أصلي، لما ذكر الخلاف في مسألة تارك الصلاة هل يكفر أو لا يكفر، في قول من يقول لا يكفر. لو دعي إلى الصلاة فقيل له تصلي أو نقتل، قال لا ما أصلي. يقول هل يشك أحد في أن هذا كافر؟ لماذا؟ لأن الرجل يخير بين السيف الموت ولا الصلاة، يقول له اختار الموت. هذا ايش دليله؟ دليل على كفره، وأن الرجل يبغض الصلاة ويبغض الدين ضده. الرجل الذي يخير بين الحياة ها على الكفر وبين الموت على وبين أنه يموت على الإيمان فيختار الموت، يقول اقتلوني ولا أرتد. هذا دليل على ماذا؟ الإيمان في قلبه، أنه يختار الموت على أنه يبقى حيا لكن على كفر. وهذا إذا فعل ذلك وجد حلاوة الإيمان. وفي رواية قال لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى، ثم ذكر هذه الأمور. والإنسان يا أخوان إذا وجد حلاوة الإيمان اطمأنت نفسه وارتاح باله وانشرح صدره، وجد لذة في الطاعات. حتى الأمور التي يجد الناس فيها مشقة ها يجد فيها لذة. لماذا؟ والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. يصير الإنسان راحته في الصلاة، مع أن الصلاة ثقيلة على النفوس لكن تحتاج إلى مجاهدة. يقول عليه الصلاة والسلام يا بلال أرحنا بها، يا بلال هنا ارتاح. لما يقول إذا كان إذا حسبه أمر فزع إلى الصلاة، لماذا؟ لأنه خلاص وجد راحة في الصلاة مع المجاهدة في الصلاة، ويجد الإنسان راحة في الصلاة، فتجد أن الصلاة هذه قرة عينه كما قال عليه الصلاة والسلام وجعلت قرة عيني في الصلاة. حب من دنياكم الطيب والنساء، لكن قرة العين وراحتها وفرحتها واطمئنانها بالصلاة. كذلك الإنسان الذي يريد أن يصل إلى هذه الدرجة بالجهاد، يعني الإنسان يحضر مجالس العلم، هل حضر أول مجلس واستانس والله قال سهل العلم والحمد لله، بالعكس أحسن الأمور عندنا، يحضر أول درس ثاني درس ثالث درس رابع درس يبدأ يمل، يحتاج إلى مجاهدة. شوف أول درس حضور كثيف، لكن الدروس الأخيرة يبدأ يقل 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 يقل، لماذا؟ لأنه يحتاج إلى مجاهدة، من غير المجاهدة ما تصل إلى مكان. ومن يصبر للعلم يظفر بنيله، ومن يخطب الحسناء يصبر على البذل، ومن لم يذل النفس في طلب العلا يسيرا يعش دهرا طويلا أخاذ لي. الإنسان يا أخوان الذي يريد أن يصل إلى مرتبة أعلى مرتبة يريد أن يصل إليها لا يمكن أن يصل إليها من غير تعب، ومن طلب العلا سهر الليالي. حديث الإنسان منا يدرس له 12 سنة في الدراسة ابتدائي متوسط وثانوي، بعدين يروح يدرس جامعة يدرس الجامعة، لماذا؟ قال كيف؟ عشان يبي وظيفة زينة. زين 12 سنة و4 سنين 16 سنة هو يدرس. يا أخي إحنا نبي منك العلم كم سنة بس؟ ما نبي منك 16 سنة. أنت مع السنوات التي تدعي بنفسك فيها ها ستحصل لك لذة، وتجد أنك بعد ذلك أنت الذي تكمل، لأنك وجدت اللذة في العلم. الدراسة تدرس من الساعة تقوم من الساعة 6 وأنت صغير، وترجع البيت من الساعة 2، كم ساعة هذا؟ أنت يا أخي الدرس أطول درس إذا الشيخ ناوي لكم بشر على قولتهم يطول عليكم الدرس ساعتين ساعتين ونص ثلاث ساعات، صح؟ وتمل. هذا الشيء ينفعك في الآخر في الدنيا والآخر، وذاك شيء ينفعك في الدنيا. لماذا صبرت على هذا أن تصبر على هذا؟ وذاك الإنسان يا أخوان لا بد أنه يصبر الصبر في العلم تحصل هذا الأمر. وإذا وصلت في جهادك للصبر تصل مرتبة المحبة. ذكر بعض السلف يقول إني لا أقع الفائدة وأقول يعني تأتيني ساعات من الفرح بالعبادة واللذة والعلم، أقول إن كان الملوك وأبناء الملوك على ما نحن فيه من لذة يعني قد بلغوا منزلا عظيما. وكان بعضهم يقول لو علموا ما نحن فيه من لذة لجالدنا عليهم السيوف، لأنه يجد متعة. حتى كان ابن الجوزي يقول إذا وقفت على فائدة يرقص لها قلبي طربا. فائدة يقرأ في كتاب وجد فائدة عزيزة قليلة الوجود، يقول أفرح لها يرقص قلبي طربا. ليه؟ لأنه وجد فائدة. فما ظنك بالإنسان يقضي الساعات الطوال في العلم؟ يجد متعة كما قال ابن مبارك رحمه الله، أنت تطيل الجلوس في البيت وحدك تجد ساعات في بيتك. قال أنا لا أجلس وحدي وإنما معي الرسول وأبو بكر وعمر. لماذا؟ لأن يقرأ في الأحاديث، قال رسول الله، فعل رسول الله، قام رسول الله، جلس رسول الله، أمر بكذا، نهى عن كذا، فيكون مع الرسول عليه الصلاة والسلام. ولما يسمع سير الصحابة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية الصحابة يكون يعيش معهم. أنت الآن لما تنشغل بالتوحيد تقرأ قال الله قال رسول الله، فأنت تكون حي القلب، لأنه يرد عليك بنصوص الكتاب والسنة. والقلب يا أخوان مثل الشجر يحتاج إلى سقيا ماء، وماء الوحيين هو الذي يحيي القلوب. تبي قلبك يحيا ما له إلا هذا الماء، غيره من الماء يقتل. كلما أسقيته بماء الوحيين كلما زالت الشجرة وكثرت أغصانها وانتشرت في السماء وكانت شجرة طيبة. لكن إذا أهملت وصرت والله تورد عليها الدنيا، كيف تريد أن تنبت؟ هذا ليس ماء، وهذا لا يحييها أبدا. ولذلك يحصل لهم هذه اللذة التي هي حلاوة الإيمان. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنه قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعاد في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك. ولم يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك. وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، وذلك لا يجدي على أهله شيئا. رواه ابن جرير.
ابن عباس رضي الله عنهما ذكر هنا أمر عظيم، من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعاد في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك. الولاية ما هي؟ المحبة والنصرة. إذا أردت محبة الله عز وجل أردت نصرة الله عز وجل فإنها تنال بهذه الأمور الأربعة. الأول أن تحب في الله، ما تحب المرء لأجل أي أمر من الأمور، إنما محبته في الله على قدر تمسكه بالتوحيد والإسلام والسنة والطاعة والاستقامة تحبه، كلما زاد في هذه الأمور كلما زاد حبك. وأن تبغض في الله، إذا الرجل وقع في بدعة في معصية حاد الله ورسوله تبغض على قدر ما معه، مو على قدر ما يعطيك ويحسن إليك. لأن بعض الناس يقول لك يا أخي لا الرجل عنده كذا، وهو رجل مرتكب للضلالات والانحرافات أو المعاصي ومجاهر بها، فتجد لأجل أن هذا الرجل يحسن له أو يعطيه أو يتفضل عليه ما يبغض في الله. الثالث قال ووالى في الله، الولاء والبراء، والى في الله وعاد في الله، هو قائم على ماذا؟ قائم على الأمر أنه يكون لله عز وجل. ما أواليك عشانك من أصحابي وتجالسني وأعادي هذا لأنه هو ليس من أصحابنا، مثل ما يقولون هذا من الشباب وهذا ليس من الشباب. طيب هل الرجل هذا منحرف زائغ داعي للبدعة مجاهد بالمعاصي الكبائر الذنوب؟ يقول لك لا، بس هذا ما يجينا. وليه صار المعيار أنه يحضر عندكم ولا ما يحضر عندكم؟ ما هو معيار، جيب لي كتاب من كتاب الله أو من سنة رسوله أنه ليه حضر عندكم هذا يشهدنا بالإيمان. ما يلزم ترى أنه يحضر عندكم ولا ما يحضر عندكم، يمكن يحضر عند غيرك وناس مستقيمين مثلك. القضية ما هي قضية حزبية أن اللي يحضر عندي هذا ولي الله ولا ما يحضر عندي هذا عدو الله، لا هذا ما يجوز، هذا ما يجوز. وإنما تنظر إلى رجل عنده بدعة تبغض عليه بدعته، عنده فسق مجاهر به، مو مستتر به بعد، مجاهر به بين الناس من كبائر الذنوب، هذا تعاديه. أما رجل ما يظن إلا السنة والاستقامة وظاهر الخير والصلاح تبغضه، ليه؟ قال لك والله هذا ما يجينا، هذا مدري إيش ما يحضر عندنا، هذا ما يجوز، هذا ما والى ولا عاد في الله، هذا والى وعاد في أصحابه. وذاك في أول الكتاب قلنا في قول عزيز يقول هذه سبيلي أدعو إلى الله، ما تدعو أنت لنفسك ولا لأصحابك، إنما تدعو إلى الله عز وجل. ولذلك حضر عندك ولا حضر عند غيرك ما في بأس، أهم شيء ما يحضر عند ناس منحرفين في الدين، صح؟ أما إذا كانوا أهل سنة واستقامة الحمد لله خير وبركة، هذا نعم من الله عز وجل. قال فإنما تنال ولاية الله بذلك، ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك. يعني قضية مين كثرت صلاة وصوم، القضية أن قلبك هذا يحب في الله ويبغض الله، يوالي في الله ويعادي في الله. أعمال القلوب تحنيكها صعب، كونك قلبك ينصرف إلى شخص مثلا ما أحسن إليك لكن تحبه في الله لأجل دينه واستقامته، هذا أمر صعب. فهنا لا بد أن تحب في الله وتبغض الله، تجد طعم الإيمان كما يقول ابن عباس ليس في كثرة الصلاة، وإنما قلوب قلبك هذا يتحرك لله في محبة وبغض، لأن القلوب هذه مخفية عن الناس، مخفية عن الناس. قال وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، هذا الأمر العظيم، هذا المصيبة الكبرى. تحب لماذا؟ قال جزاه الله خير ما قصر معي، فعل لي كذا وفعل لي كذا وفعل لي كذا من الأمور الدنيوية. لا بأس أنك تحبه وتدعو له، لكن ما تعظم حبه على غيره من أهل التقوى منهم خيرا منه، لأنك أنت حبيته لأجل مال منفعة دنيوية. مثل بعض الناس يحبه لأجل مال أو أنه تسبب له في وظيفة أو لأجل أنه أعطاه جاه وغير ذلك، لكن ما أحبه لأجل دينه وطاعته واستقامته، تجد يقدم هذا على هذا، لماذا؟ قال هذا نفعني وهذا ما نفعني. طيب وهذا الثاني اللي ما نفعك صاحب دين واستقامة؟ يقول نعم هو أفضل من هذا في دين واستقامته. إذا ما تحب الناس لمصالح، نعم تشكر هذا ومن الشكر أن تدعو له، حتى لو كان صاحب معصية تدعو له أن يهديه الله للطاعة، لكن ما تقدم محبة الناس لأجل منافع شخصية، لأن المحبة في الله التي تؤجر عليها هي التي تكون لله ما تكون لمنفعة. قال ذلك لا يجدي على أهله شيئا، هذا الأمر كونك تحب الناس لأجل منافع دنيوية لا ينفعك عند الله. الأخلاء بعضهم يومئذ لبعض عدو، ها إلا المتقين. ما كان قضية تقوى ومحبة في الله عز وجل ما تنفعك الخلة والمحبة والولاية في الدنيا، ما تنفعك عند الله عز وجل. نعم.
وقال ابن عباس في قوله تعالى وتقطعت بهم الأسباب قال المودة
لا ينفعهم يوم القيامة، يعني أي سبب مودتهم في الدنيا على أمر الدنيا لا تنفعهم عند الله، إنما ينفعهم عند الله المحبة في الله. فتجد هؤلاء الذين يتحابون في الله يشفع بعضهم لبعض عند الله يوم القيامة. إخواننا وأخونا كان معنا في الدنيا على الطاعة فيشفع له حتى يدخلوه الجنة، أما محبة الدنيا فإن الناس يوم القيامة الله عز وجل قال فيهم يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه، ما ينفعك أحد من الناس سوى عملك. ثم من تحبهم في الله يشفعون لك ويناصرونك عند الله عز وجل.
في مسائل، الأولى تفسير آية البقرة، الثانية تفسير آية براءة، الثالثة وجوب محبته صلى الله عليه وسلم على النفس والأهل والمال.
وهذا في قصة عمر لما قال إنك أحب إلي إلا من نفسي، قال لا يا عمر حتى من نفسك، قال إنك أحب إلي حتى من نفسي، قال الآن يا عمر. فلا بد من تقديم محبة الرسول على كل شيء.
رابعة أن نفي الإيمان لا يدل على الخروج من الإسلام.
لما ينفى الإيمان عن شخص لا يدل على أنه خرج من الإسلام، لأن النفي يطلق ويراد به نفي الوجود ونفي الصحة ونفي الكمال. نفي الوجود يعني لا رجل في البيت، خلاص نفيت أنه يوجد أي رجل في البيت. فإن كان ثمة رجل في البيت وقلت أنت لا رجل في البيت، يكون هذا نفي ها أن هذا ما هو صحيح أنه رجل، هذا طفل مثلا. أو نفي كمال أن هذا ليس في رجل كامل تام، كقوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة بغير طهور. زين، هذا نفي صحة، لا تصح الصلاة إلا طهور. لم يقل عليه الصلاة والسلام ما من أحدكم حتى أكون أحب إليه من والدي وولدي والناس أجمعين، هذا نفي كمال، نفي كمال. لما ينفى الإيمان لا يوجد الإيمان مع هذا الفعل، مثل نفي الإيمان عن من يأتي السحر ويصدقهم، هذا في نفي الإيمان أنه غير موجود إيمانه لأنه كفر بتصديق السحر والكهنة. واضح؟ نعم. والخوارج يرون أن نفي الإيمان هنا المراد به نفي صحته، فعندهم أي نفي هذا يدل على نفي صحة الإيمان، فيكثرون من جاء الحديث أو الآية بنفي الإيمان عنه. نعم.
الخامسة أن للإيمان حلاوة قد يجدها الإنسان وقد لا يجدها،
والإنسان يجتهد في بذل الأسباب حتى يجد حلاوة الإيمان.
السادسة أعمال القلب الأربعة التي لا تنال ولاية الله إلا بها، ولا يجد أحد طعم الإيمان إلا بها،
وهي الحب في الله والبغض في الله وأن يوالي في الله وأن يعادي في الله.
السابعة فهم الصحابي للواقع أن عامة المؤاخاة على أهل الدنيا،
وهذا في الصحابة والعلماء التابعين وأتباعهم إلى يومنا هذا، العلماء يفقهون الواقع، ليس جهلة، ما يعرفون واقعهم ولا الناس حولهم، كما يدعي بعض أهل الباطل أن العلماء ما يفقهون الواقع ولا يعرفون شيء. أين يسكن هذا العالم؟ هل هو منعزل في صحراء لا يجالس أحد، لا يسمع شيء، لا يقرأ شيء؟ هذا غير صحيح. ثم ما الواقع الذي تعرف أنت لا يعرفونه؟ من أين أتيت بهذا الواقع؟ يقولك الأخبار والصحف، الناس كلها تقرأ أخبار الصحف مثلك، من أين أتيت شيء سري يعني ما حد يعرفه من الناس؟ هذا لأجل تحقير العلماء وعدم إرجاع الشباب إليهم، وإلا فإن العلماء يعرفون الواقع، ولا كيف يفتي العالم بشيء ما يعرف واقعه؟ أي أمر تسأل عنه لابد يكون يعرف واقع حتى يفتي، بناء على هذا الواقع يفتي. نعم.
الثامنة تفسير وتقطعت بهم الأسباب.
نعم، وهي المودة.
التاسعة أن من المشركين من يحب الله حبا شديدا،
يعني يوجد في اليهود النصارى والمشركين من يحب الله، ها؟ والدليل آية الباء، يعني قد ترى نصراني أو يهودي يحب الله وتجد يبذل الخير، لماذا؟ لأنه يحب الله، يعلم أن الله يحب هذا الخير، فتجد يساعد الأيتام والفقراء والمحتاجين، لكن هذا لا ينفعه. لماذا؟ لأنه أشرك في هذه المحبة، جعل مع الله عز وجل آلهة أخرى يعبدها كعيسى أو غيره. نعم.
العاشرة الوعيد على من كانت الثمانية عنده أحب من دينه. الحادية عشرة، أمن اتخذ ندا تساوي محبته محبة الله وهو الشرك الأكبر.
نعم، وقد تقدم هذا.
باب قول الله تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين.
باب الخوف هنا لما ذكر المحبة ذكر الخوف، كما قلنا أن هذه أمور محركات القلوب، فناسب ذكر هذا بعد هذا. والخوف ما هو الخوف؟ الخوف عبارة عن تألم القلب بسبب توقع المكروه، عبارة عن تألم القلب بسبب توقع مكروه، يعني مكروه سيقع، بهذا نعرف الفرق بين الخوف والحزن. الحزن في شيء مضى والخوف في شيء مستقبل. لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ما معنى لا خوف عليهم من المستقبل مما سيكون ولا يحزنون على ما فاتهم من الأمور؟ يقول ابن القيم رحمه الله: والخوف عبودية القلب فلا يصلح إلا لله، لا يصلح إلا لله كالذل والإنابة. الخوف يا أخوان بينه وبين الخشية فرق. ما هو الفرق؟ أن الخوف يكون مع الإجلال والتعظيم، عفوا الخشية تكون مع الإجلال والتعظيم وتكون مقرونة بالمعرفة، كما قال الله عز وجل: إنما يخشى الله من عبادي العلماء. الخشية تكون مع الإجلال والتعظيم وتكون مقرونة بالمعرفة، يعني معرفة من يخاف منه. ولذلك الفرق بين الخوف والخشية في ثلاثة أمور، في أمرين. الأمر الأول أن الخشية تكون مع العلم المخشي منه بخلاف الخوف. الخشية تكون مع العلم بالمخشي منه. إنما يخشى الله من عباد العلماء، يخشون الله لماذا؟ لمعرفتهم بالله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته. فكلما ازدادت معرفتهم بالله زادت خشيتهم، بخلاف الخوف. قد يكون من الجاهل، الجاهل قد يخاف من شيء لا يستحق أن يخاف منه. فترى مثلا الطفل تعطيه شيء يخاف منه ما يعرفه، واضح، لأن هذا الشيء ما يخيف، لكن هو ما يعرف حقيقة هذا الأمر، بخلاف الخشية. الأمر الثاني أن الخشية تكون بسبب عظمة المخشي، أما الخوف فيكون بسبب ماذا؟ ضعف الخائف. لماذا تخشى الله عز وجل؟ لأنك عرفت عظمة الله عز وجل، وعرفت أنه شديد العقاب، وأنه يفعل كذا وكذا مما عرفت في كتاب الله عز وجل. أما الخوف لا، الخوف يكون أحيانا بضعف جانب الخائف، ما هو لأن هذا يستحق أن يخشى منه، وإنما هو جاهل، هو خواف أصلا، يخاف من أي شيء تجده يخاف منه. هذا الفرق بين الخوف والخشية. قال رحمه الله: باب قوله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوني، فلا تخافوه وخافوني إن كنتم مؤمنين. يعني الشيطان ماذا يصنع؟ يخوف أولياءه من الكفار ومن الجن والشياطين وغير ذلك، من أي شيء. الله عز وجل قال: فلا تخافوه، لا تخافوا من الشيطان ولا من أولياء الشيطان. لماذا؟ قال: وخافوني إن كنتم مؤمنين. فالإنسان ما يخاف من أولياء الشيطان، بشر كانوا أو جن، ولا يخاف من الشيطان ولا يصدق في هذا الأمر، وإنما يخاف من الله وحده ولا شريك له. نعم.
وقوله: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. الآية.
قال: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. هؤلاء هم الذين يعمرون مساجد الله ويقيمون الواجبات ويقيمون ما يحبه الله عز وجل في المساجد. قال: وأقام الصلاة وآتى الزكاة. هذا الصنف هو الذي يخاف الله عز وجل. قال: ولم يخش إلا الله. الخشية قلنا نوع من الخوف، لكنها أخفى منه. الخشية نوع من الخوف، فإذا قال لم يخشى إلا الله فهم يخشون الله ويخافون من الله عز وجل. وهذه الخشية خشية تعظيم، خشية التعظيم والعبادة، لأن الخشية إما أن تكون تعظيم وعبادة، وإما أن تكون خشية عادية وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. فهنا قد تكون عادية، يخشى من الناس أو كلام الناس أو غير ذلك، هذه ليست عبادة، إنما العبادة أن يكون فيها ذل وتعظيم ولهذا المخشي منه. نعم.
وقوله: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي بالله جعل فتنة الناس كعذاب الله. الآية.
الشاهد من هذه الآية في قوله: ومن الناس من يقول آمنا بالله، يقول آمنت بالله وصدقت به وآمن ودخل في دين الإسلام، فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. هو يخاف من الناس، لذلك يعذب من الناس أو يؤذى من الناس بالكلام والسب والشتم والطعن وما ذلك، جعل فتنة الناس كعذاب الله، وعذاب الله شديد. والإنسان ينبغي له أن لا يخاف من أذية الناس ولا يخشى الناس، وإنما يخشى الله عز وجل. وهل هناك وجه مقارن بين أذية الناس وبين عذاب الله عز وجل؟ لا مقارنة. عذاب الله عز وجل عظيم وشديد، وإذا دخل النار وهو كافر لأجل طاعته للناس استمر عليه العذاب ولا ينتهي. خالدين فيها أبدا بخلاف عذاب الناس كم سيستمر؟ أحيانا لحظات وأحيانا ساعات وأحيانا إمطار أيام أو ليالي أو سنوات يسيرة لا تساوي شيئا بالنسبة لعذاب الله سبحانه وتعالى. فهنا الشاهد في هذه الآية أن الإنسان ينبغي عليه أن يخشى الله عز وجل وأن يخاف من الله عز وجل ولا يخاف من الناس. نعم.
عن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا: إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله وأن تحمدهم على رزق الله وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله، إن رزق الله لا يكره حرص حرص ولا يرده كراهية كاره.
قال عن أبي سعيد مرفوعا يعني رفع عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن من ضعف اليقين، اليقين المراد به الإيمان كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: اليقين الإيمان كله. فقوله إن من ضعف اليقين يعني من ضعف الإيمان، لأنه لولا ضعفه ضعف إيمانه لم يفعل هذه الأمور، هي أن ترضي الناس بسخط الله، يرضي الناس بسخط الله عز وجل فيفعل ما يريد الناس ولو كان مسخطا لله عز وجل. فتجد مثلا يوافق والده أو أصحابه أو جماعة أو أقاربه أو مديره أو مسؤوله على معصية الله عز وجل، فهذا يبحث عن رضا الناس في سخط الله عز وجل، هذا من ضعف الإيمان. لماذا؟ لأنك أنت لماذا أطعت هذا وعصيت الله؟ إما خوف من ضرر أو خوف من زوال بعض الدنيا أو خوف من زوال بعض الجاه، فتجد يفعل هذه الأمور محرمة لأجل أن لا يذهب منه شيء، فهذا لضعف إيمانه، لأنه لو آمن وأيقن أن الله بيده ملكوت السماوات والأرض لم يرضي أحدا من الناس بسخط الله لأجل شيء من الدنيا، ولم يفعل ما يبغضه الله عز وجل. قال: أن تحمدهم على رزق الله، يعني يضيف الرزق إليهم، أن يحمدهم على رزق الله يضيف الرزق إليهم، فيقول يعني هذا فعل كذا، هو الذي أعطاني، هو الذي فعل كذا، وينسى أن المنعم المتفضل هو الله عز وجل. لكن الله سبحانه وتعالى ساق هذا الرزق على يد هذا الرجل، وإلا فإن المتفضل الحقيقي من الله سبحانه وتعالى. يقول: طيب أنا رحت الناس كثير ما قضوا حاجتي، هذا الرجل ذهبت إليه وقضى حاجتي، هذا الرجل من الذي سخر قلبه لأجل قضاء حاجتك؟ من الذي قضى حاجتك على يده؟ ذهب بحاجات أناس كثير غيرك ما قضيت، لكن الله سبحانه وتعالى جعل هذا الرجل سبب في قضاء حاجتك. نعم تشكره، ومن صنع عليه معروف ها من صنع عليكم معروف فكافئوه، فإن لم تجدوه فادعوا له حتى تظنوا أنكم قد كافأتموه، أقل القليل أنك تقول جزاك الله خير، تدعو له بالخير لأنه تسبب، لكن ما تنسب الفضل له، تقول هذا من فضل الله عز وجل عليه وجزاه الله خير، فلان تسبب في هذا الأمر ساق الله هذا الخير على يديه، لكن ما تحمده تقول أنت الذي أعطيتني، أنت الذي تسببت، أنت أو أنت الذي كنت في هذا الأمر أعطيتني إياه وفعلت لي وفعلت، إنما تقول فضل الله سبحانه وتعالى، ثم الله سبحانه وتعالى جعلك سبب في هذا الأمر. الثالث قال: أن تذمهم على ما لم يؤتك الله، لأن ما لم يقدر لك مهما اجتهدت في طلبه فلن يصل إليك. يقول: والله يا أخي سود الله وجهك، أنت ما أعطيتني الشيء الفلاني، ما فعلت لي كذا، هذا ما يستطيع أن يجذبك شيء. أهل الدنيا لو اجتمعوا لأن يجذبوا لك هذا الخير، والله سبحانه وتعالى ما كتب لك ما يأتيك، فلا تذمه. لماذا؟ لأنه سبب من الأسباب، ما يصنع شيء، إنما الأمر بيد الله سبحانه وتعالى، إن شاء يسر هذا الأمر لك وإن شاء صرف عنك هذا الأمر. لماذا؟ قال: إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره. حرص الحريص يعني الشديد الشحيح على الشيء، حرصك على الشيء وشحك وحفظك له واجتهادك ما ينفعك، رزق الله ما يساق بشدة الحرص، اعمل وابذل الأسباب لكن شدة الحرص هذه ما تنفع، شيء قدر الله لك سيأتيك. إنسان يجمع ماله يدخل في تجارة ثم يذهب ماله كله مع شدة حرصه وتيقظه وبذل للأسباب كلها واهتمامه لهذا الأمر، وآخر دون هذا بكثير يبذل الشيء يسير فيرزق الله المال كثير، أن تبذل الأسباب لكن الذي بيده كل شيء هو الله سبحانه وتعالى، ولا يرده كراهية كاره. لو أن بعض الناس يكرم وصول الخير إليك وسعى ضدك، ممكن أحيانا يكلم الناس حتى يضروك الله سبحانه وتعالى مقدر هذا الأمر لك سيأتيك حتى وهو كان والرغم أنظر، لكن الأمر أن توقف في قلبك أن الأمر بيد من؟ بيد الله عز وجل. ما تجعل هؤلاء شيء في نظرك، هؤلاء أسباب قد يساق الخير على أيديهم وقد لا يساق الخير على أيديهم. فهنا الشاهد من هذا الحديث أن الإنسان الذي لا يخاف من الناس لا يبحث عن رضاهم في معصية الله، لأن الإنسان الذي يخاف من الناس يفعل معصية لأجل إرضاء الناس، والمؤمن لا، بخلاف ذلك المؤمن يفعل طاعة الله وإن رضي الناس فسخط الناس، سخطوا أو رضوا القضية عندها أن شيء خوف من الله، ما أرتكب هذا الحرام لأجل أن أرضيك، هذا حقيقة الخوف من الله عز وجل. ثم قال رحمه الله:
وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. رواه ابن حبان في صحيحه.
قال: من التمس يعني طلب رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، لأن القلوب بين أصبعين وأصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فالناس لا تلتفت لهم، ابحث أولا عن رضا الله عز وجل، فإذا أرضيت الله حتى لو سخط الناس عليك زمن من الأزمان فإنهم سيرضون عنك بعد ذلك. فاجعل تفكيرك كله في أن هذا الفعل إذا كان يرضي الله أن أجتهد في فعله. لو سخط الناس الناس سيعود ذامهم مادحا، لأن الناس تشاهد أنهم يمدحون الرجل سنوات ثم ينقلبون عليه فيذمونه. الناس يتقلبون. العبرة الأساس أنك تبحث عن رضا الله. كم من شيخ بحث عن فتاوى لأجل إرضاء الناس وأعطاهم ما يريدون من الفتاوى، وبعد ذلك قال محمد عليك في هذا رجل يتلاعب في الدين، كل يوم يحلل يحرم عشان خاطر الناس، وهم أمس يقولون لا والله الشيخ زين وسامح وكذا وكذا. لماذا؟ لأنه أرضى الناس بسخط الله. والآخر: من التمس رضا الناس بسخط الله، الرجل يبحث لعرض الناس حتى لو أسخط الله، حتى لو فعل المحرم أو الفتوى الشاذة والمنكرة أو يفعل محرم لأجل الظاهر، فإن هذا يسخط الله عليه ويسخط عليه الناس. فالإنسان ما يلتفت إلى يعني رضا الناس بسخط الله. الشاهد من الحديث ها يا أخوان، الشاهد أن الإنسان لا يمكن أن يرضي الناس بسخط الله إلا إذا خاف من الناس. متى يرضي الناس؟ إذا خاف من الناس يرضي الناس، يرتكب الحرام إما زوال دنيا أو إلا زوال جاه أو غير ذلك من الأمور. نعم.
فيه مسائل: الأولى تفسير آية آل عمران، الثانية تفسير آية براءة، الثالثة تفسير آية عنكبوت، الرابعة أن اليقين يضعف ويقوى.
يعني يقين إيمان القلب قد يضعف ويقوى، وأعمال القلوب تتفاوت كما أن أعمال الجوارح تتفاوت. نعم.
الخامسة علامة ضعفه، ومن ذلك هذه الثلاثة
التي في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.
السادسة أن إخلاص الخوف لله من الفرائض
من الواجبات يعني.
السابعة ذكر ثواب ما فعله. الثامنة ذكر عقاب من تركه.
نعم.
باب قول الله تعالى: وعلى الله فتوكل وإن كنتم مؤمنين.
هذا الباب في التوكل، والتوكل هو اعتماد القلب على الله في حصول ما ينفع ودفع ما يضر. اعتماد القلب على الله في حصول ما ينفع ودفع ما يضر في دينه ودنياه، مع بذل الأسباب، مع بذل الأسباب. أو بعض العلماء يقولون هو تفويض الأمر إلى الله والاعتماد عليه مع بذل الأسباب. فهنا اعتماد القلب على الله عز وجل في حصول ما ينفع ودفع ما يضر، فتجد قلبه يعتمد على الله في جميع أموره، في خير يجلبه أو في شر يدفعه، فتجد متوكل على الله عز وجل. أنا متوكل على الله أن يحصل هذا الخير أو يحصل هذا الشر، أما أن الله يجلب هذا الخير ويدفع هذا الشر. في دينه ودنياه يتوكل على الله حتى في أمور الدنيوية والدينية. فإذا توكل على الله بذل الأسباب، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام هو سيد المتوكلين، ومع ذلك ماذا كان يصنع؟ هل يبذل أسباب ويتركها؟ يبذل أسباب. في غزوة بدر خرج وقد لابس سلامة الحرب ولبس درعه ولبس الخوذة والمغفر الذي يسمى المغفر، وأخذ سيفه ورتب المكان، وأخذ اقترب من ماء بدر زين، والخندق حفر خندق حول المدينة. هو متوكل على الله وليس متوكل سيد المتوكل، لكن لا ينافي بذل الأسباب، كما جاء في الحديث أن كان في ضعف قال أعقلها وتوكل، قال يا رسول الله أعقلها أو أتوكل، يعني ناقته، قال أعقلها وتوكل، توكل على الله يحفظها، وأيضا أعقلها، ما يعقل تقول أنا متوكل على تترك سيارتك تشتغل عند الباب وتنام هي تشتغل، أو تفتح الباب وتتركه، أو تجعل المال عند الباب، هذا ما يعقل، لابد من بذل السبب. أما البطال الذي يجلس يقول أنا متوكل على الله وما يفعل شيء، هذا فعل البطالين من المتصوفة وأهل البدع. أما بالسنة فإنهم يبذلون الأسباب، ويرون أن بذل الأسباب واجب، ولذلك بعض الأسباب التي تبذل واجبة. واحد يقول يا أخي أنا شلون أصلي مع الجماعة؟ قل روح امشي أنت وصل المسجد، المشي هذا واجب ولا مو واجب؟ واجب. قال أنا ما أقدر أمشي أتعب من المشي، قل أركب، ما قال تمشي أركب. صار هنا بذل هذا السبب لأي العبادة حكمه الوجوب. فهنا لابد من بذل الأسباب. التوكل يا أخوان على نوعين، التوكل اللي هو التوكل في الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله، كالتوكل على الأموات والغائبين، فهذا شرك أكبر. النوع الأول التوكل على التوكل في الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله كالأموات والغائبين، فهذا شرك أكبر. يقول أنا أتوكل على سيدي فلان ينجي غريقي، يعافي مريضي، أو ينصرني، أو أنه يحفظني ما يحصل شيء من الأمور، هذا شرك أكبر. النوع الثاني أن يوكل شخصا نيابة عنه، أن يوكل شخصا نيابة عنه في التصرف، أن يوكل شخصا نيابة عنه في التصرف فيما له فيه تصرف، فهذا أمر جائز. أقول وكلتك في بيع سيارتي، جائز ولا مو جائز؟ جائز. تجوز الوكالة في الزواج والطلاق والعتاق والبيع والشراء وغير ذلك مما يجوز التصرف فيه، هذا كله يجوز التوكيل فيه. وذاك هذا يسمونه يقولون وكلتك، ولا يقول توكلت عليك. فهنا الوكالة أنك تعتمد عليه في هذا الأمر لا مانع منه، فتعتمد عليه في بيع شراء طلاق نكاح تقسيم ميراث، تعتمد عليه مثلا في غير ذلك من الأمور، هذا
المانع
منه. نعم.
وقوله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم،
في آية الباب وعلى الله فتوكل إن كنتم مؤمنين، دل على أن التوكل عبادة، لأن الله أمر بها فدل على أنها عبادة، فصرفها لغير الله شرك على النوع الأول. وأيضا فيها أن المؤمن هو الذي يتوكل على الله عز وجل، والتوكل هل هو درجات ولا درجة واحدة؟ درجات. بعض الناس يتوكل الله في جميع أموره فيكون صادق في توكله، وبعض الناس لا توكل في تردد، كان متوكل الله يقضي هذا الأمر ولا يقضيه، ثم تجده يهتم اهتماما عظيم وخائف ومترقب وغير ذلك، خلاف الذي توكل الله وفوض أمره إلى الله ومشى في دربه، والله سبحانه وتعالى يدبر هذا الأمر. الناس يتفاوتون في توكلهم على الله عز وجل. وفي قوله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، يحصل لقلوبهم الوجل والخوف والخشية إذا ذكر الله عز وجل. الشاهد هاي أخوان، الشاهد وينه؟ تمام الآية وعلى ربهم يتوكلون. فهنا لما قال الآية، إذا قال الآية فهذا يدل على أن الشاهد فيه ما سيأتي، فهذا دليل على أن هؤلاء أهل الإيمان الحقيقي، من هم؟ الذين يتوكلون على الله عز وجل. نعم.
وقوله يا أيها النبي حسبك الله الآية،
حسبك الله يعني الله كافيك، الله هو كافيك، وإذا اعتقدت أن الله كافيك فهنا تتوكل عليه سبحانه وتعالى. وكلما اعتقد اللسان أن الله بيده ملكوت السماوات والأرض، وأن الله يعطي ويمنع، وأن الله لا يعجزه شيء من شيء في الأرض ولا في السماء، وأن الله يكفي عبده بما شاء، فإنه يتوكل على الله تمام التوكل. ومثله الآية التي بعدها لأنها فسرتها فقال
وقولي ومن يتوكل على الله فهو حسبك،
إذا توكلت على الله فإن الله حسبك، يكفيك هم الدنيا، ويكفيك شر الدنيا، ويكفيك شر من أراد بك شرا، يكفيك كل شيء سبحانه وتعالى. نعم.
أبي عباس رضي الله عنهما قال حسبنا الله ونعم الوكيل، قال إبراهيم صلى الله عليه وسلم حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا. الآية رواه البخاري.
هذا قصة ابن عباس رضي الله عنه في خبر هذا في البخاري قوله حسبنا الله ونعم الوكيل. قالها إبراهيم حين ألقي في النار لما اجتمع قوم إبراهيم بعد أن كسر الأصنام واتفقوا على أن يلقوه في النار ألقي في النار فقال حسبي الله ونعم الوكيل. قال حسبنا الله ونعم الوكيل. فقال الله فقلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. فكانت بردا وسلاما على إبراهيم فنجاه الله سبحانه وتعالى من هذه النار التي هي مظنة هلاك الإنسان فيها واحتراقه فيها لكنه اعتمد كمال الاعتماد والتوكل على الله فنجاه. فالإنسان لا يأس من روح الله سبحانه وتعالى ولا يأس من نصر الله عز وجل في أحلك الظروف وأشد المواطن فتن إذا اعتمدت على الله تمام الاعتماد والتوكل فإن الله ينجيك. والثانية إبراهيم محمد عليه الصلاة والسلام قال حين قيل له إن الناس قد جمعوا لكم قال إن الناس جمعوا لكم لما يعني حصل القتال بينه وبين المشركين في أحد في حمراء الأسد وقالوا إنهم يريدون أن يذهبوا إلى المدينة فيستبيحوا المدينة فألقى الله سبحانه وتعالى أخبروا بذلك فقال عليه الصلاة والسلام ومن معه حسبنا الله ونعم الوكيل. فألقى الله الرعب في قلوب الكفار فعادوا إلى مكة فالإنسان يا أخوان إذا وقع له أمر عظيم فإنه إذا قال هذه الكلمة حسبنا الله ونعم الوكيل فإن الله عز وجل يقوي إيمانه وعزيمته ويدفع شر عدوه. لأن أحيانا العدو أقوى منك وأكثر شراسة وتخاف منه ضرره. إذا قلت حسبنا الله ونعم الوكيل الله قد يقذف في قلبه الخوف منك وقد يصرف عنك يدفع شره عنك. فهنا اجعل أمرك إلى الله سبحانه وتعالى. نعم.
فيه مسائل: الأولى أن التوكل من الفرائض، الثانية أنه من شروط الإيمان، الثالثة تفسير آية الأنفال، الرابعة تفسير الآية في آخرها
اللي في قولها يا نبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، تفسيرها حسبك الله ومن اتبعك من يعني أنت ومن اتبعك من المؤمنين حسبكم الله هو كافيكم جل وعلا.
الخامسة تفسير آية الطلاق، السادسة عظم شأن هذه الكلمة، السابعة أنها قول إبراهيم ومحمد صلى الله عليهما وسلم في الشدائد.
يعني إبراهيم ومحمد هم من أولي العزم وهم أفضل أولي العزم ومحمد أفضل الرسل عليه الصلاة والسلام. فإذا كانوا قالوها في الشدائد فينبغي للعبد أن يقتدي بهم عليهم الصلاة والسلام فيقولها في الشدائد. نعم.
باب قول الله تعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون.
قال باب قول الله تعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. تقدم ذكر الخوف والمحبة وهنا ذكر ضد الرجاء لأنه ضد الرجاء الأمل من مكر الله سبحانه وتعالى. المكر ما هو المكر؟ هو التوصل إلى الإيقاع بالخصم من حيث لا يشعر، التوصل إلى الإيقاع بالخصم من حيث لا يشعر. فإذا أراد الإيقاع بالخصم وإهلاكه أو قتله أو غير ذلك من حيث لا يشعر هذا الخصم فهذا يسمى مكر. وهذا ليس مذموما، المذموم الخيانة، أما الخداع والمكر فليس مذموما على إطلاقه. لماذا؟ لأن الله وصف نفسه عز وجل به: ويمكرون ويمكر الله أفأمنوا مكر الله وإن يريدوا خيانتك فقد خان الله من قبل. ها فأمكن منهم، ما قال وخانهم. لماذا؟ لأن الخيانة ها مذمومة وهي في موضوع الائتمان، ائتمنك على المال فخنته هذا مذموم. لكن رجل تقاتل ويقاتل كعدو حرب بين جيشين فتمكر به تشعر أنك انسحبت وخفت منه حتى يأتيك ثم تنقض عليه هذا ممدوح ولا مذموم؟ ممدوح. ما يقول عاقل إن الله لا كيف أنت مكرت فيني، الحرب خدعة. ولا ماذا أصنع؟ أخبرك بخطتي وما أريد أن أفعله كله، هذه حماقة ما بعدها حماقة. الله سبحانه وتعالى قال: أفأمنوا مكر الله. الله عز وجل ينكر بالكافرين وأملي لهم إن كيدي متين. قد يعطيهم ما يريدون، يملي لهم ويعطيهم من النعم والخيرات حتى يتعاظمون أنفسهم حتى يهلكهم. يأجوج ومأجوج يأتي عليهم أنهم يقتلون أمم وقتلنا أهل الأرض وما بقي إلى أهل السماء، فيرمون نبالهم إلى السماء فترجع إليهم فيها دم. يقول قتلنا كل شيء، فتنة يمكر الله بهم حتى يهلكهم جل وعلا. فالإنسان يعني يخشى من مكر الله سبحانه وتعالى. الفرق بين الأمن من مكر الله سبحانه وتعالى، الأمن من مكر الله عز وجل الإنسان يسترسل في المعاصي مع الاتكال على رحمة الله سبحانه وتعالى وعدم الخوف منه، هذا الأمل من مكر الله سبحانه وتعالى. إنسان يستسلم المعاصي، يفعل معاصي فيرى أن الله عز وجل يعطيه فيستسلم بها مع عدم الخوف من الله عز وجل والاتكال على رحمة الله. تقول يا أخي أنت لماذا تفعل؟ قلت الله غفور رحيم، وهو يستسلم في المعاصي يفعل معصية بعد معصية. هل هذا رجاء فضل الله ونعمته ورحمته له؟ هذا أمل من مكر الله، لأنه يستمر في المعاصي ولا يخاف من الله عز وجل أن يهلكه على هذه المعصية أو على غيرها، وتجده يعني يقول أنا أرجو الله عز وجل. الرجاء بخلافه، الرجاء في عمل، الرجاء فعل الطاعات مع خوف فوات ما رجاه، بخلاف الأمل مكر الله. الأمل مكر الله فيه ترك العمل، لكن الرجاء يعمل الصالح مع خوفه أن يفوته الأجر أو الثواب من الله عز وجل. قال جل وعلا والذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله هم الذين يزنون ويسرقون؟ قال لا يا ليث الصديق. انتبهوا الآية والذين، الآية وش فيكم نسيتم؟ والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، يعني يفعلون الفعل وهم خايفين. هي فهمت رضي الله عنها أنهم يفعلون مثل المعصية وخايفين من الله عز وجل يعاقبهم، كان لا يا بني الصديق ليس هذا الأمر، لأن هؤلاء هالرجاء من هم؟ قال هم الذين يصلون ويصومون ويتصدقون ويخافون أن لا يتقبل منهم. تجد مجتهد في الطاعة، مجتهد في الخير والبر، لكن هو يعمل الطاعة خائف، خاف أنه ما يتقبل منه، فتجده يعمل الطاعة الثانية الثالثة الرابعة، يستمر في الطاعات، لأن يمكن هذه ما قبلها الله مني يقبل هذه مني، وهذه ما قبلها مني قد يكون دخلها شيء، فتجده يجتهد في الطاعات، بخلاف الذي يأمن مكر الله عز وجل صلى الله عليه وسلم. يأمن مكر الله، الله يعطيه النعم وهو يستسلم في المعاصي، فهنا يحصل له عدم خوف من الله عز وجل ورجاء أن الله عز وجل يزيده فضل ويغفر له، وهو آمن من مكر الله سبحانه وتعالى نسأل عافيته والسلامة. فهنا الإنسان ينبغي له أن الإنسان يعني يرجو ربه ويطمع في فضله سبحانه وتعالى، لكن مع فعل الأسباب يفعل الطاعات، وأيضا يخشى من مكر الله سبحانه وتعالى. قد ينعم الله عليك بالمال وما تريد من الدنيا من الجاه والسلطان وغير ذلك، لكن هذا استدراج من الله عز وجل وأنت قائم على معاصي الله سبحانه وتعالى. قال الله جل وعلا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. أفأمن أهل القرى يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ حصل لهم أمن وهم قائمون على معاصي الله عز وجل ومستمرون عليها، لكن يحصل لهم الأمن فالله سبحانه وتعالى يهلكهم نسأل العافية والسلامة. قال جل وعلا أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. الذي يأمن مكر الله مع استمراره بالمعاصي هذا خاسر، مثل بعض الناس عافانا الله وإياكم يقول هذا عندنا معاصي وعندنا كذا ولا حصل لنا شيء. يأمن مكر الله عز وجل، الله سبحانه وتعالى قد يمدك ويذرهم في طغيانهم يعمهون، يمدك فيها، استدرجهم من حيث لا يعلمون حتى إذا أخذهم أخذ عزيز مقتدر نسأل عافيته والسلامة. قال الله عز وجل في قوم نوح وإذا بطشتم في عاد وإذا بطشتم بطشتم جبارين، كانوا ينحتون من الجبال بيوتا فارهين، يأتون الجبل العظيم ينحتون يجعلون بيت، في أحد أقوى منهم؟ ما أحد أقوى منهم، حتى تكبروا على أمر الله فأهلكهم الله سبحانه وتعالى وجعلوا عبرة مساكنهم خاوية لم تسكن من بعدهم. وذكر الرسول عليه الصلاة والسلام مر على ديار ثمود قوم صالح فقال إذا مررتم بديار المعذبين فتبكوا أو تباكوا، لماذا؟ لأنهم كانوا أعطوا من القوة والجبروت شيء عظيم. حتى قال بعض الباحثين الأهرامات هذه ما بناها الفراعنة، بناها قوم صالح ثمود، لأنهم هم الذين كانوا تبنون في كل ريع آية تعملون، كل مكان يروحون له يبنون فيه. ولذلك هم كانوا في الشمال السعودية اللي هي قوم ثمود، وفي الأردن قالوا وجدوا في شمال المملكة وجدوا بعض الآثار مثل الأهرامات، وفي الأردن كذلك في أهرامات صغيرة، وفي مصر أهرامات كذلك، لأنهم كانوا يبنون في كل مكان، حتى في السودان كانت منتشرة ولايتهم وحكمهم، وكانوا يجيبون الأرض، فكانوا يبنون في كل مكان غرائب وعجائب. الفراعنة الله ما مدحهم بالبنيان صح؟ مدحهم بإيش؟ بمكان عندهم من ما مدحهم استغفر الله، إنما ذكرهم الله عز وجل بماذا؟ بالسحر، كان عندهم سحر. نعم كن جاءوا وجدوا هذه الدول واستغلوها في إيش؟ في بقاء أجسادهم ودخول الشمس عليها وكيف طريقة حفظ الجثث وغير ذلك، نعم هذا في الطب الذي كان منتشر عندهم والسحر. لكن مدح الله قوم صالح في هذا في البنيان والحفظ والصناعة وما كانوا يفعلون من هذه الأمور. فماذا حصل؟ لا حصل من الله مكر بهم حتى أهلكهم نصر عبده والسلامة. نعم.
وقوله ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون.
القنوط ما هو؟ وما يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. القنوط أشد اليأس، هذا القنوط، هذا أشد اليأس من الشيء، هذا يسمى قنوط. وقيل أن القنوط هو استبعاد الفرج واليأس منه، يقنط أن الله ينجيه في هذا الموضع، يعني يستبعد أنه يحصل له فرج، وييأس من أن الله سبحانه وتعالى يسوق له الفرج. ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، يعني المخطئون طريق الصواب أو الكافرون. والقنوط من رحمة الله عز وجل هذا سوء أدب مع الله سبحانه وتعالى من وجهين. الوجه الأول أنه طعن في قدرة الله سبحانه وتعالى، لأن من علم أن الله قادر على كل شيء لم يقنط، يقول أنا خلاص أنا أيست أنه يجيني مال أو أرزق بولد أو أرزق بكذا، هذا لجهله، لأنه لو كان يعلم أن الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء ما قال هذا الكلام، ما قال هذا الكلام. وهو سوء أدب أيضا من جهة أنه طعن في رحمة الله سبحانه وتعالى. الأول طعن في قدرة الله، والثاني طعن في رحمة الله، لأن من علم أن الله سبحانه وتعالى رحيم بعباده يتفضل على من يشاء ويرحمه ما ييأس. ماذا تريد؟ يقول لك أنا أريد ولد وأنا ما أرزق في الولد، أبدا، رحمة الله سبحانه وتعالى تسع كل شيء، ومن رحمته أن يرزقك، فلا تيأس من رحمة الله. قل أنا مرضت سنوات طوال ولا تعافيت من هذا المرض، سيرحمك الله عز وجل، لا تيأس. إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. أيوب عليه الصلاة والسلام جلس سنوات على هذا المرض حتى قلاه البعيد والقريب وتركه الناس، قال إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فالله سبحانه وتعالى كشف عنه الضر وعافاه وعاد أفضل مما كان عليه عليه الصلاة والسلام. فالإنسان لا يقنط، لا يقنط من رحمة الله سبحانه وتعالى. نعم.
عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر قال الشرك بالله واليأس من روح الله والأمن من مكر الله.
الآية اللي ذكرها المؤلف هنا رحمه الله ما وجه الدلالة منها؟ أن القنوط ضد الرجاء، والرجاء هو أصلا ضد المكر، فهنا هذا الباب فيه بيان المكر، أمن مكر الله عز وجل، وفيه الرجاء، فهنا الذي يقنط هذا ما رجى الله عز وجل حق الرجاء. نعم. قال وعن ابن عباس سئل عن الكبائر عليه الصلاة والسلام فقال الشرك بالله واليأس من روح الله والآمن من مكر الله. الشرك بالله في عمومه وقد تقدم، واليأس من روح الله اللي هو القنوط، والآمن من مكر الله الذي هو يدل عليه تبويب المؤلف رحمه الله تعالى، فهذا أنه يأمن مكر الله عز وجل، هذا من المحرمات. يقول حسن البصري رحمه الله من وسع عليه فلم يرى أنه يمكر به فلا رأي له. إذا وسع الله عز وجل عليك ثم ظننت أن هذا لفضلك وليس بمكر فهذا لا رأي له، يعني لا عقل عنده. دائما تأمل، إذا وسع الله عليك وأنت قائم على معاصي الله فاعلم أن هذا استدراج وهذا مكر من الله عز وجل بك، فماذا تصنع؟ تلجأ إلى الله عز وجل وتستغفر وتتوب إليه حتى يعني يبارك لك فيما أعطاك. نعم.
وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: أكبر الكبائر الإشراك بالله والأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله واليأس من روح الله. رواه عبد الرزاق.
نعم، قال: أكبر الكبائر الإشراك بالله والأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله. الأمن من مكر الله تقدم، والقنوط كذلك. قال: واليأس من روح الله، يعني يستبعد زوال المكروه عنه فييأس من روح الله ورحمة الله سبحانه وتعالى. رواه عبد الرزاق. ما هو سبب القنوط؟ يعني ماذا يقنط الإنسان؟ يقول العلم سبب القنوط أمران. الأمر الأول أن العبد يسرف على نفسه بالمعاصي حتى يقطع طمعه برحمة الله سبحانه وتعالى، فتجد بعض الناس يقول: أنا فعلت، ويعدد معاصي كثيرة لا تحصى. هل لي توبة؟ أنا ما لي توبة لأني أنا فعلت هذا لا تغفر. هذا لأنه يعني قطع رجاءه برحمة الله سبحانه وتعالى، فهذا سبب القنوط. الثاني أن يقوى خوف العبد بما جنته يداه من الجرائم، يعظم هذا الخوف بما فعل من الجرائم والمعاصي، ثم يضعف علمه بالله عز وجل وبرحمته فيقع له القنوط. وهنا أمران: أنه يحصل ماذا؟ أنه يقوى جانب الخوف، يقول لك: أنا فعلت، فأنا الله سيعذبني، سيحصل كذا، ثم يضعف في قلبه جانب الرجاء فيحصل له القنوط. والواجب عليه أن يعظم جانب الرجاء والطمع في فضل الله عز وجل ورحمته، وحينها لا يحصل له يعني القنوط. والقنوط طبعا يختلف عن الخوف، لأن الخوف يعني يحول بينه وبين محارم الله سبحانه وتعالى، فيفعل الواجب ويترك المحرم. أما القنوط فالإنسان القنوط يدفع الإنسان إلى ترك العمل. الإنسان إذا خاف عمل، لكن إذا قنط يقول: أنا الله لن يغفر لي، فخلاص ليش أصلي؟ يترك العمل. هذا الفرق بينهما. نعم.
فيه مسائل: الأولى تفسير آية الأعراف، الثانية تفسير آية الحج، الثالثة شدة الوعيد فيمن آمن مكر الله، الرابعة شدة الوعيد في القنوط.
نعم.
باب من
هنا قبل أن ندخل في الباب الذي بعده، هنا يقول أهل العلم: يجب على العبد أن يحذر من أمرين أو من خلقين. الأول أن يستولي عليه الخوف حتى يصل إلى القنوط، والثاني أن يستولي عليه الرجاء حتى يصل إلى الأمن من مكر الله. فالخوف إذا استولى على العبد يصل به إلى القنوط، والرجاء إذا استولى على العبد فإنه يصل به إلى الأمن من مكر الله عز وجل. وقلنا لكم أن الإنسان يعبد الله على ماذا؟ على الخوف والرجاء، لا تغلق جانب من الجوانب. الصحيح أنك بين الجانبين، إذا فعلت المعصية ها غلب جانب الخوف حتى تتركها وتعمل الطاعة، وإذا عملت الطاعة غلب جانب الرجاء أنك الله يغفر لك ويتقبل منك ويثيبك وتجتهد في الطاعات. لكن إذا حضرت الوفاة وانقطع عنه العمل فإنه يغلب جانب الرجاء، لأنه انقطع العمل الآن هو في سكرات الموت. نعم.
باب من الإيمان بالله.
نختم هذا الباب إن شاء الله في هذا الدرس، إن شاء الله معنا 5 دقائق أو 10 دقائق. تفضل. قال: باب من الإيمان بالله
الصبر على أقدار الله.
الصبر هو حبس النفس عن الجزل، واللسان عن التشكي، والجوارح عن اللطم. حبس النفس عن الجزل، فلا تجزع نفسه بما يصيبه من المصائب. فتجد الإنسان بعض الناس إذا أصيب المصيبة يجزع ويحصل له هلع وخوف وغير ذلك من الأمور. إذا أصابتك مصيبة لا تجزع لها، وإنما الواجب عليك أن تصبر لها. واللسان عن التشكي، فتجد جالس عند الناس: أنا حصل لي كذا، وأنا مرضت، وأنا وقع لي مصيبة، وأنا حرمت ومنعت وكذا وكذا، لا تشتكي للناس. الثالث أنه هو والجوارح عن اللطم، لأن بعض الناس يصيبه مصيبة موت قريب أو حبيبه أو ذهاب مال أو غذاء، فتجد يلطم على وجهه أو يشق ثوبه، هذا ينافي الصبر، لأن الصبر عبارة عن حبس نفسك، تحبس نفسك. الصبر على 3 أنواع: صبر على الطاعة، صبر على المعصية، وصبر على أقدار الله. صبر على الطاعة، لأن الطاعة تحتاج إلى مشقة، تعب، تجلس، تذهب، تأتي، هذه تحتاج إلى صبر، صبر عن المعصية، لأن المعاصي فيها حلاوة، حلاوة ولذة وشهوة النفس تريدها، فلا بد الإنسان يصبر عن هذه المعاصي، لأنه يعلم أن عاقبتها الخسارة، فتجده لا يأتي إليها. مثل الإنسان يقول تعالى هذا طعام من أجود الطعام ولذيذ وطعمه جميل، لكن ترى يسبب كذا وكذا من الأمراض، تجده يقول أنا ما به، حتى لو نفسه تشتهيه يمنع نفسه، لماذا؟ لأن يعرف عاقبة هذا الطعام. كذلك المعاصي، انظر في عاقبتها تكرهها، كل ما نظر في عاقبة المعصية وأثارها الوخيمة عليك في الدنيا وفي الآخرة كلما أبغضت المعصية واجتنبتها. الثالث، الصبر على أقدار الله، إذا علمت أن كل خير من الله عز وجل وما يقدر الله سبحانه وتعالى حاصل لك من خير أو شر، تجزع إذا أصابتك مصيبة. لا، يقول عمر رضي الله عنه: وجدنا خير عيشنا بالصبر. أن تريد الراحة وطمأنينة القلب، تبي ترتاح في دنياك بالصبر، يقول يا أخي أنا يعني معيشة ضيقة وما عندي مال، والواحد راتبه ما يكفيه إلى نص الشهر وكذا وكذا ويشكي، أبد الصبر، اجعل هذا الطعام اليسير هو أطيب الطعام. إذا حصل لك قناعة وصبر على ما أنت فيه، إن الله سبحانه وتعالى يرزقك القناعة والطمأنينة، فتجد هذا الطعام لو كسرت خبز أطيب الطعام، لأنه أغناك عن سؤال الناس، سؤال الناس هو فيه المذلة. قد يجي بعض الناس يسأل الناس ويشحذهم ويفعل أشياء لأجلهم حتى يعطى مال، فتات أموالهم، ويظن أنه استغنى، لكن في الحقيقة أنه فقير في قلبه، حتى لو يعطي هذا المال الكثير يبقى أنه محتاج، تطمع نفسه فيذل نفسه، فتطمع فيذل نفسه، فتجد ما يرتاح في هذا الذي أعطي، يريد أكثر فأكثر، لكن أنت تجد القناعة والراحة. يقول عليه الصلاة والسلام: ليس الغنى عن كثرة العرب، ولكن الغنى غنى النفس. الغنى ترى مو أنك تملك أراضي وأموال وبيوت وقصور وغير ذلك، أبدا، هذا مو غنى، الغنى غنى نفسك. تجد بعض الناس يملك ملايين ونفسه ردية، سبحان الله، لدرجة ما تتصورها. بعضهم أنت اللي ما تملك شيء تلبس أحسن من ثيابه، لأنه ما أعطي الغنى في قلبه، أعطي الفقر في قلبه، لكن أنت أعطيت الغنى، تجد يفعل كل شيء من أجل طعام تافه، يعني أخذ فتات الناس بالطعام، لكن أنت الحمد لله الخبزة هذه عندك أطيب من كل شيء، لأنها من حر مالك، ما أحد تفضل عليك فيها. فأهم شيء أنك عيشك هذا بالصبر، إذا صبرت الحمد لله أنت ميت من جوع، خلوا ما لهم فضل عليك، أحد لهم فضل عليك، تنام وأنت مرتاح البال، ما في أحد أطعمك ولا سقاك، لأنك الحمد لله في هذه البلاد ما تموت جوع أبدا من فضل الله عز وجل، في أحد يموت من جوع أبدا؟ فأحد لهم فضل عليك؟ ما أحد أبد، ما حد يفضل عليك. فهنا يرزقك الله بالصبر، يرزقك القناعة. فلذلك كما قال عمر رضي الله عنه: وجدنا خير عيشنا بالصبر. يقول علي رضي الله عنه وارضاه: إن الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد. الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد. هل يستطيع الجسد أن يحيا من غير رأس؟ أبدا. قال: ثم رفع صوته علي رضي الله عنه: إنه لا إيمان لمن لا صبر له. وهذا رواه عبد الرزاق في المصنف. يقول علي رضي الله عنه: إن الإيمان، إن الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد. ثم رفع صوته فقال: ألا إنه لا إيمان لمن لا صبر له. لأن الذي لا يصبر قد يكفر. يكفر ولا ما يكفر؟ يقول: يا أخي الكفار أعطوا من الدنيا ما أعطوا، حين ما أعطينا، فأنا أريد أن أعيش مثل حياتهم، حتى أعطى من المال ويسع عليه، فيكفر وتردينه ويذهب إلى هؤلاء حتى يعطى شيء من الدنيا. قد يكفر بالاعتراض على قدر الله وقضائه، فلا يصبر على مصيبة أو أمر، فتجد يسب الله ويسب الدين أنه تسبب عليه بهذا الأمر، ما يحصل له صبر على المصائب التي يعني تحصل له. قد لا يصبر على الطاعة فيكون عدم صبره ترك الصلاة مثلا فيكفر، أو فعل المعاصي فتجد يرتكب نواقض الإسلام أو بعض المعاصي، إما لا إيمان له، يعني إيمان صحيح أو إيمان ناقص، فتجد يبيع دينه لأجل دراهمات، لأن بعض حتى من يسر العلم قد يبيع دينه لأجل الدنيا، فتجد يوافق أهل الباطل على باطلهم لأجل أن يعطى منصب ولا مال ولا تيسر أموره ولا يفعل له كذا أو كذا، يحصل هذا. حتى ممن يسمى العلم. قال الله عز وجل: لا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. بعض الناس يشتري بآيات الله ثمنا قليلا عشان والله يقولون له وسطي، وإن رجل ما هو متشدد فتجد يستحل المحرمات، ولا هذه فيها خلاف وهذه فيها خلاف. هو يعلم سابقا أن هذه فيها خلاف وهو يحرمها، لكن تغير الوضع الآن لأجل منصب أو جاه، تجد يقول لا هذه فيها خلاف تجوز، هذه فيها قول علماء تجوز، حتى يتحايل على شرع الله عز وجل، وهو يعلم في قرارة نفسه أن هذه أمور محرمة. وإن وقع بعض الخلاف فيها، العبرة عبرة بالدليل، ما هي عبرة بخلاف العلماء ووقوع هذا الأمر. فإذا علمنا هذا، علمنا مناسبة ذكر باب الصبر في كتاب التوحيد، لأنه لا إيمان لمن لا صبر له. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: الصبر آكد المنازل في طريق التوحيد وألزمها، وبقوة الصبر على مكاره في مراد المعبود يعلم صحة عبادته ومحبته. يعني هذه منزلة من منازل السير إلى الله عز وجل، من آكد منازل التوحيد الصبر، والإنسان بقوة صبره على المكاره في مراد المعبود، يعني هو مراد الله عز وجل، فيفعل المكاره ويصبر على المكاره لأجل الله، هذا يثبت حينها صحة إيمانه ومحبته لله سبحانه وتعالى. ولا شك أن نقيض الصبر يعني ينقص كمال التوحيد، إذا وقع في عدم الصبر فإنه ينقص توحيده. نعم.
وقوله تعالى: ومن يؤمن بالله يهد قلبه. قال علقمة: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم.
في قوله ومن يؤمن بالله يهد قلبه، في أولها ما أصاب مصيبة إلا بإذن الله، ثم قال جل وعلا ومن يؤمن بالله يهد قلبه، قال علقمة في تفسيرها: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. إذا علمت أن الأمور مقدرة وأن الله قدر عليك هذه الأمور قبل أن يخلقك وحصلت لك مصيبة، ماذا تصنع؟ ترضى، لأن هذا أمر مقدر عليك، الله سبحانه وتعالى كاتب لك هذا الأمر. لماذا تجزع وتبكي وتفعل وتفعل؟ هذا أمر مقدر عليك، فلذلك أرضى. يقول أحد يعني النصارى، أنا ذهب مع بعض المسلمين، يقول استغربت من أمر رأيت فيهم، يقول ذهبنا تعطلت فينا السيارة، طبعا السيارة هذا الكلام قبل أكثر من 50 سنة، يقول فأنا جزعت لأجل هذا الأمر، في صحراء وتعطلت فينا السيارة وطلع ما عندهم يعني إطار آخر يصلحون فيه، يقول شكيت وهجمتهم وتكلمت عليهم، يقول جيت فيهم صبر عجيب، هذا أمر قدره الله عز وجل، هذا أمر كذا وكذا وكذا. يقول علمت أن الإيمان كان هو المحرك له، مع أنه مناس أعراب لا قرأ ولا كتب، وأنا رجل مثقف وتعلمت. وهذه قرأتها أيضا، ذكرها ديكسون اللي كان المعتمد البريطاني عندنا في الكويت، يقول كنت أزور بعض الناس القبائل، يقول أرى منهم يعني صبر عجيب، يعني ناس تحت خط الفقر، أجيهم يقول في خيمتهم في بيت الشعر، يقول تحت خط الفقر، يعني يمكن يجلس يوم يومين ما يجد الطعام إلا التمر واللبن فقط، ما يأكلون اللحم إلا بعد فترة طويلة جدا. تعرفون الناس أول كان واحد منهم ما يأكل اللحم إلا إذا جاء ضيف، وذاك يقولوا تباشرون بالضيف، ليش؟ لأنه لازم المعزبة يذبح له، فكلهم يتباشرون فيه عشان يأكلوا اللحم، طول الشهر ما يأكلوا اللحم، ما يستطيع يذبح شاته، وبعدين يجلس بدبل ما عنده حلال ولا شيء يموت، صح ولا لا؟ فكانوا في تحت خط الفقر، ما يعرفون شيء من الخضار ولا الفواكه، حتى الفواكه هذه ما يعرفونها، أول ما شافوا الشيبان الدجاج يحسبونها حبالي، الدجاج ما يعرفونه، الخيار ما عنده خيار ولا طماط ولا غير ذلك، ما يعرفون شيء. يعني طيب هذول الشيء يأكلون، يأكلون تمر زين، لحم في المناسبات، وعيش في المناسبات بعد، حتى الواحد اللي يجون خويهم عنده مثلا شب الضوء تقوان عنده، مرات يسيرون عليه معهم قهوتهم رابطها في صرة، هذا سمعناه من الشيبان، يقول رابطها في صرة ويجي يطلعون القهوة اللي عندهم ويسوون دلتهم. وذاك ما كانوا يعبون الفنجان، ليه؟ لأن لو كل واحد عبنا فنجان خلص القهوة، ويتقوان ربعك كل واحد يأخذ الفنجان وخلاص، ولا ثلاثة نجيب الكثير. يعني كان يقول عنهم أنهم كانوا تحت خط الفقر، يعني ما يجدون شيء من الطعام، كنت استغرب من صبره، تصيبه المصيبة والمجاعة وغير ذلك، إذا قلت لهم قال هذا أمر الله كاتبه، يقول هذا أمر الله كاتبه، أستغرب منهم. يقول يقومون للعبادة ويصلون الصلوات الخمس ويشكرون الله، أقول لهم تشكرون الله على ماذا؟ يعني أنت إيش عندك عشان تشكر الله عليه؟ لا عندك طعام ولا عندك شراب، الماء بشق الأنفس يشربونه ولا يجدونه إلا في الآبار يروون عشان يشربون، الطعام ما تجدون طعام تشكرون الله على ماذا؟ قال نشكر على النعم التي أعطانا إحنا في صحتنا وعافيتنا ونصلي ونؤدي العبادة، هذا شكر لله عز وجل. هؤلاء لماذا حصل لهم هذا الأمر يا أخوان؟ حصل لهم بسبب القناعة والإيمان بالله عز وجل. نعم ما كانوا، كان ناس عوام، نحن أعلم منهم أكثر ثقافة منهم، لكن هذه ثقافة ما كان ثقافة على الإيمان تغرس الإيمان في قلبك، كان ثقافة مولية في الدنيا. الواحد ما ينام من الثلاجة مليانة، عنده العيش اللي يكفيه يمكن أشهر زين، ولا تكلم أنا ما عندنا شيء، نحن محرومين وما عندنا خير وما عندنا. يا أخي احمد ربك، جدك واجدادك ما كان حتى يجد العيش. يا أخي أنت لو جعت دخلت على الثلاجة وجدت فيها طعام يشبعك أنواع وأشكال، لو ما عندك مال فرغنا ما عندك مال تستطيع أن تطبخ لك عيش وتاكل شد جوعك صح؟ هؤلاء ما عندهم شيء حتى يسدون جوعهم، جوع ما عندهم. وأعرف من بعض كبار السن أنه كان يأتي الضيوف ما يجد إلا شاة يذبحها لهم، حتى أن زوجتي تتعلق به تقول هذا إذا ذبحتها من يبقى لأطفالنا، يعني من شدة الجوع اللي هم كانوا فيه. اللهم استعان. مع كثرة نعم الله عز وجل على عباده تجد الناس سبحان الله ما يشكرون النعمة ولا يعرفون فضل الله عز وجل عليها. والنبي عليه الصلاة والسلام هو خير الخلق، مع ذلك كان يخرج وهو جائع ويجد التمرة يقولون له أنها من الصدقة لأكلتها، تمرة سبحان الله ينظفها يقولون أنها صدقة كان كليتها. حتى أن أحد الصحابة يقول رأيت النبي عليه الصلاة والسلام رأيت في وجهه الجوع، يعني رأى في وجه الرسول الجوع. من منا ظهر على وجه الجوع؟ من منا عرف الجوع؟ من منا بات ليالي ما يجد الطعام؟ هذا خير خلق الله عز وجل. الصحابي يقول أشوفه أشوف الجوع في وجهه، حتى أني دعيته يا رسول الله هلم إلى الطعام، أنت واحد اثنين بس، يقول حتى أني الطعام يكفيه ويشبع يروح عن الجوع الذي كان فيه. قال يا أهل الخندق تعال للطعام، يقول ما عندي طعام يكفيه، وأنا بس يعني أنه أثر في نفسه أنه يرى سيد الخلق جائع وأن وجهه وجه جائع، يعني إرهاق بين عليه. نسأل الله عليه السلام.
وقوله تعالى وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. ولهما عن مسعود مرفوعة ليس منا من ضرب الخدود وشق الجنوب ودعا للجاهلية.
نعم هذا لو حصل له الصبر على أقدار الله عز وجل ما ناحى على الميت. وهذا الشاهد اثنتان في الناس هما بهم كفر، يعني من عادات أهل الكفر وأهل الجاهلية أنهم يطعنون في أنسابهم ويطعنون في نسب الرجل، وهذا لا يجوز، الناس مؤتمنون على أنسابهم. والثانية النياحة على الميت، لما في النياحة على الميت من التسخط على أقدار الله عز وجل، وهذا ينافي الصبر وهذا ينافي كمال التوحيد. فلو أنه وقع بقلبه كمال التوحيد لتماه ما ناحى على الميت. نعم الله سبحانه وتعالى أجاز لنا أن يبكي الواحد منا على من يحب، لكن حرم علينا أن ننوح الميت والنياحة رفع الصوت بالمصيبة، وإن هذا محرم ولا يجوز، وهذا يخالف الصبر على أقدار الله عز وجل. وكذلك في قول ليس منا دال على أن هذا الفعل من الكبائر، ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب، لأن هذا كله ينافي الصبر. لو أن الله سبحانه وتعالى ابتلاك بموت الحبيب أو ذهاب المال أو ذهاب شيء من الدنيا فلا يجوز لك ضرب الخدود ولا شق الجيوب، بل واجب عليك الصبر والرضا بأمر الله سبحانه وتعالى، فهذان أمران ينافيان الصبر على أقدار الله عز وجل. ودعا بدعوى الجاهلية، دعوى الجاهلية يقول شيخ الإسلام تيمية هو ندب الميت، وذكر ابن القيم دعوى الجاهلية أنها تشمل العصبية وتشمل الجاهلية كلها، كل هذه تسمى دعوى الجاهلية، يعني الذي يدعو العنصرية أو قبلية أو غير ذلك ويحتقر الناس ويزدلهم، هذا ما يجلس، هذا من دعوى الجاهلية. وكان من دعوى الجاهلية ندب الميت، يقفون على الأسواق والأماكن وغير ذلك يندبون ميتهم حتى يظهرون للناس أنهم أنه له شأن عظيم عندهم. نعم.
وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم:
إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا. لماذا يعجل له العقوبة في الدنيا؟ لأن المصائب تكفر بها الذنوب فتكون خيرا له من هذا الوجه. فإذا أراد الله بك خير ماذا يفعل بك؟ يعجل لك العقوبة في الدنيا، مرض، بلاء، ومصائب، أو فقر، أو غير ذلك من الأمور، هذه كلها هي خير من جهة أنه يعجل لك العقوبة بها، لكن في الآخرة جنة عرضها السماوات والأرض. لكن في الدنيا يعطيك من هذه الأشياء، وتعلمون أن الإنسان ما يحرم من هذه الأمور. فإذا احتسب الأجر أن هذا بلاء من جوع أو فقر أو مرض أو غير ذلك من المصائب التي تنزل العبد، فإنها تكون له رفعة عند الله عز وجل. وجاء في الحديث أن ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب حتى الشوكة يشاكها إلا كان كفارة عن خطاياه. وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنوبه، تركه في دنياه وأنعم عليه وأغدق عليه وصار الرجل في مال وخير وولد وغير ذلك، لكن الصحابه والسلامه يوافى به يوم القيامه، يوافى به يحاسب على هذا الامر كله، لانه ما كان كفاره. لان الله قد يبتلي العبد فيبتلي بالامراض حتى قبل موته حتى يخرج من الدنيا وليس عليه خطيئه، يعني حتى بلاء المرض اللي هو قبل الموت يدخل مستشفى اسبوع شهر شهرين، ترى هذا رحمه من الله عز وجل، لانه يكفر عن خطاياه. من الشوكه تكفر الخطايا، فما ظنك بالمرض العظيم؟ تكفر عن الخطايا حتى يخرج من الدنيا وليس عليه يعني ذنب. نعم. وهذا لأنه صبر على أمر الله، هذا الحديث فيه دعوة الإنسان إلى الإنسان يصبر على قضاء الله عز وجل. إذا أصبت مصيبة أو مرض تصبر، لأنك تعلم أن هذا المرض خير لك وأن عاقبته خير لك عند الله عز وجل. نعم.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، إن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط.
نعم. قال: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، كل ما عظم البلاء على العبد كل ما عظم جزاءه. ولذلك الإنسان يبتليه الله عز وجل على قدر دينه وإيمانه فيحصله البلاء، ومن البلاء السب والشتم والانتقاص والمنع من المال والدنيا والجاه والشهرة وغير ذلك. يقول عليه الصلاة والسلام: أشد الناس بلاء الأنبياء فالأمثل فالأمثل. يبتلى الرجل على قدر دينه، من رحمة الله سبحانه وتعالى يبتليك على قدر دينك، إن كان في دينه رقة، إن كان في دينه قوة زيد له في البلاء، وإن كان في دينه رقة خفف عليه البلاء. يعني الله يرحمه برحمته، إذا رأى فينا ضعف دين خفف علينا البلاء، جاءتك كلمة على الماشي، لكن إذا رأى فيك قوة الدين جاءك كلام كثير، قد تمنع من خير بسيط، لكن إذا كان دينك أقوى منعت من خير عظيم. فكلما كان دينك أقوى كلما زاد لك في البلاء. إذا علمت هذا ماذا تفعل؟ توطن نفسك على البلاء، تعرف أنت الآن أعرف أنه سيحصل لي بلاء إذا تمسكت بهذا الدين وأظهرته واستمرت على طاعة الله، أنه سيحصل لي بلاء، وسيؤذيني القريب والبعيد، يمكن يشتمك والدك، والدتك، اخوانك، اقاربك، ارحامك، جيرانك، يعاملك معامله سيئه، فانا ماذا اصنع؟ اصبر، اوطن نفسي على ان هذا بلاء من الله عز وجل، واتمسك في الدين، واجتهد في هدايتهم ودعوتهم. قال: وان الله اذا احب قوما ابتلاهم، فالبلاء علامه على ماذا؟ محبه الله للعبد، وعلى قدر بلائك يحبك الله عز وجل. جاء الصحابه يشتكون للنبي عليه الصلاه والسلام ما حصل لهم من اذى قريش وضربهم وغير ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام، قام غضب، يقول خباب جيته متوسد بردته عند الكعبة، يعني قبل الهجرة، فقلت يا رسول الله ألا تدعو لنا ألا تستنصر لنا؟ فقال عليه الصلاة والسلام كان الرجل قائم غضبان، كان الرجل ممن كان قبلكم يؤتى به فيشق نصفين على أن يتوفينه وما يتوفينه، ما يضربونه ولا يهينونه ولا يسبونه ولا يمنعونه وظيفة، لا يشقونه نصفين على أن يتوفينه وما يتوفينه. شف والله لا تسيرن الضعينة ها من كذا إلى كذا، لا تخاف إلا الله. وفي مكة قبل أن يهاجر أصحابه يقتلون أو يعذبون، ويخبرهم أنه سيحصلهم الأمن والأمان، لكن ليس الأمن الآن. الرسول عاتب من عاتب الصحابي باسمه، تريد جنة عرضها السماوات الأرض والغير بلاء، تريدها هكذا ما يحصل، لا يمكن أن يكون لابد من البلاء. قال جل وعلا والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. قيل للشافعي رحمه الله الرجل يمكن أو يبتلى؟ قال لا يمكن حتى يبتلى، لابد أن يبتلى أولا ثم يمكن الله سبحانه وتعالى له ذلك. فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط. يعني أنت إذا رضيت بأمر الله عز وجل صبرت، إيش يحصل لك؟ رضا الله عنك، وترضى أنت عن نفسك، تحس أنك مرتاح البال مطمئن، لأنك أنت تؤدى في الله، فتجد نفسك تتمسك بالحق أكثر وأكثر. لكن لو سخت إيش يحصل لك؟ تغير حالك، يجيك الأموال توسع لك في الدنيا، ما تغير وضع، بالعكس أنت يحصل لك السخط، تجد نفسك ما أنت راضي طول اليوم كله ولا الأسبوع ولا الشهر، لأنك أنت ما أنت راضي. مثل اللي عنده طعام يسير ما هو راضي بالطعام من أنواع وأشكال، يحصل لك شيء ينزع عليك من السماء طعام إذا سخط، ما هو متغير وضعك. بل حتى الطعام هذا اليسير الذي يبحث غيرك عنه تستقله وتحتقره، لكن لو رضيت وجدت هذا الطعام كافي وافي الحمد لله ونعمة وخير من الله عز وجل، كما قال عليه الصلاة والسلام تمرة طيبة وماء طهور، والطعام وشه تمر وماء ما في غيره، تمرة طيبة وماء طهور، جاءتها القناعة الرضا في نفسه. فلما رضي صارت التمر هذه تساوي شيء كثير، والماء هذا يساوي شيء كثير.
فيه مسائل: الأولى تفسير آية التغابن، الثانية أن هذا من الإيمان بالله، الثالثة الطعن في النسب، الرابعة شدة الوعيد فيمن ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، الخامسة علامة إرادة الله بعبده الخير.
ما هي العلامة؟ أن يبتليه. نعم.
السادسة علامة إرادة الله به الشر،
يتركه فلا يبتليه بشيء ويمكن له من الأرض ما شاء أن يمكن له. نعم.
السابعة علامة حب الله للعبد،
ما هي علامة حب الله للعبد؟ أن يبتليه. نعم.
الثامنة تحريم السخط، التاسعة ثواب رضا بالبلاء.
هذا الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، جزاكم الله خير.
صورك في الصحة، هذا راض حمود،
حمود الراح
هذيك مالته والله من راح قيم الشاة أخذها، وقال لي قال لي بسم الله شلون
تجي طفيته تجي شاطئ طفيته.